هذا بحث في فضل ذي الحجة الحرام وفضل أول يوم من ذي الحجة، رويت بعدة أسانيد، رويت هذه الفضائل بعدة أسانيد إلى الأئمة عليهم السلام. ننقله من كتاب الإقبال للسيد بن طاووس علي بن موسى بن جعفر بن طاووس، قال فيه: رويت بعدة أسانيد إلى الأئمة عليهم السلام أن أول يوم من عشر ذي الحجة مولد إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو الذي اختاره جدي أبو جعفر الطوسي في مصباح، مع أنني رويت أن مولده عليه السلام كان في غير ذلك الوقت. ورويت بعدة أسانيد أيضا إلى أبي جعفر بن بابوه من كتاب من لا يحضره الفقيه، وإلى جدي أبي جعفر الطوسي بإسنادهما إلى مولانا موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال: من صام أول يوم من ذي الحجة كتب الله له صوم 80 شهرا. وزاد جدي أبو جعفر الطوسي في روايته كما حكيناه عنه وقال: وهو اليوم الذي ولد فيه إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، وفيه اتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال: في أول يوم منه بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة براءة حين أنزلت عليه مع أبي بكر، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤديها عنك إلا أنت أو رجل منك. فأنفذ النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام حتى لحق أبا بكر فأخذها منه ورده بالروحة، الروحة من الفرع على نحو 40 ميلا من المدينة، وهو الموضع الذي نزل به تبع حين رجع من قتال أهل المدينة يريد مكة، فأقام بها وأراح فسماها الروحة. فأخذها منه ورده بالروحة يوم الثالث منه، ثم أداها عنه إلى الناس يوم عرفة ويوم النحر، قرأها عليهم في الموسم، قرأها أمير المؤمنين عليه السلام على الناس. هذا الحديث وغيره ينبغي التعليق عليه ببيان بعض النكات، يشبه حديث خيبر، فإن الرسول صلى الله عليه وآله ولى أبا بكر على غزوة خيبر وانهزم، ثم ولى عمر وانهزم، ثم أرسل عليا عليه السلام ولم ينهزم وفتح خيبر، وهنا أرسل الرسول صلى الله عليه وآله سورة براءة مع أبي بكر. الظاهر أن ما هو غلط من النبي خطأ، لا، إنه مقصود هذا علشان الرسول صلى الله عليه وآله متوقع أن الناس بيصروا على ولاية أبي بكر، فأراد النبي أن يبين عدم المؤهل فيه من جهات عديدة، فأرسله قائد في خيبر ولم يكن أهلا وانهزم جبنا وعجزا، ثم انهزم عمر، ثم في حجة عام الفتح أرسل الرسول صلى الله عليه وآله ببراءة مع أبي بكر، وجاء جبريل وقال ارسل علي، قال لا يأتيها عنك إلا أنت أو رجل منك. هذا دليل على عدم أهليته لتبليغ عدة سطور من أول سورة براءة، 6 سطور تقريبا، علشان بيان عدم المؤهل بالفعل بأن يمارس ويروح ويرجع من هزم عاجز. وفي سورة براءة ما قد بنت هزيمته، لكن جاء فيها نقاش كثير. قالوا أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام، هو سيأتي في البحث هذا، فإن أبا بكر أعجز من أن يبلغهم سورة براءة، فبلغها علي عليه السلام بالرغم من أن علي عليه السلام قتل شجعانه وأباد كباره، ثم مشى إلى بين أوساطهم وبلغها سورة براءة وأعلن الحرب عليها. وهذا الموقف كان يعجز عنه أبو بكر تماما، بالرغم من أن أبا بكر لم يقتل منهم أحدا، ما هو قادر أن يوصل بين وسط الكفار ويبلغهم بالحرب يعذر إليهم وينذر. قال السيد ابن طاووس: وحيث قد ذكرنا آيات براءة فينبغي أن نذكر بعض ما رويناه من شرح الحال، فمن ذلك ما رواه حسن بن أشناش رحمه الله قال: حدثنا ابن أبي الثلج الكاتب قال: حدثنا جعفر بن محمد العلوي قال: حدثنا علي بن عبدل الصوفي قال: حدثنا طريف مولى محمد بن إسماعيل بن موسى وعبيد الله بن يسار عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الهمداني وعن جابر عن أبي جعفر عن محمد بن الحنفية عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما فتح مكة أحب أن يعذر إليهم وأن يدعوهم إلى الله عز وجل أخيرا كما دعاهم أولا، فكتب إليهم كتابا يحذرهم بأسه وينذرهم عذاب ربه ويعدهم الصفح ويمنيهم مغفرة ربهم، ونسخ لهم أول سورة براءة لتقرأ عليهم، ثم عرض على جميع أصحابه المضي إليهم فكلهم يرى فيه التثاقل، فلما رأى ذلك منهم ندب إليهم رجلا ليتوجه به، فهبط إليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إنه لا يؤدي عنك إلا رجل منك. فأنبأني رسول الله، يقول علي عليه السلام، فأنبأني رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، ووجهني بكتابه ورسالته إلى أهل مكة، فأتيت مكة وأهلها من قد عرفت، ليس منهم أحد إلا لو قدر أن يضع على كل جبل مني إربا لفعل، لو قدر أن يضع على كل جبل قطعة مني لفعل، ولو أن يبذل في ذلك نفسه وأهله وولده وماله. فأبلغتهم رسالة النبي صلى الله عليه وآله، وقرأت كتابه عليهم، وكلهم يلقاني بالتهديد والوعيد، ويبدي البغضاء ويظهر لي الشحناء من رجالهم ونسائهم، فلم أني في ذلك حتى نفذت لما وجهني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن طاووس: وروى الطبري في تاريخه في حوادث سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وآله القصد لمكة ومنعه أهلها، إن عمر بن الخطاب كان قد أمره النبي صلى الله عليه وآله أن يمضي إلى مكة فلم يفعل واعتذر، فقال الطبري: ما هذا لفظه؟ ثم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له، فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي. أقول: فانظر حال علي عليه السلام من حال من تقدم عليه، كيف كان يفدي رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه في كل ما يشير به إليه، وكيف كان غيره يؤثر على نفسه نفسه. لا، الغريب أنه كيف أن عمر يخاف من قريش؟ ما سوى بهمشي، ما به موجب. علي عليه السلام الذي له الحق أن يعتذر بأنه خائف على نفسه لأنه قد قتل رجاله، ماذا ما به ما يوجب الخوف. ومن ذلك شرح أبسط مما ذكرناه، رواه حسن بن أشناش رحمه الله في كتابه أيضا، فقال: وحدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا قال: حدثنا مالك بن إبراهيم النخعي قال: حدثنا حسين بن زيد قال: حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: لما سرح رسول الله صلى الله عليه وآله أبا بكر بأول سورة براءة إلى أهل مكة، أتاه جبرائيل عليه السلام فقال: يا محمد، إن الله يأمرك أن لا تبعث هذا، وأن تبعث علي بن أبي طالب، وأنه لا يؤديها عنك غيره. فأمر النبي صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام فلحقه وأخذها منه، وقال: ارجع إلى النبي صلى الله عليه وآله. قال علي لأبي بكر، قال: ارجع. فقال أبو بكر: هل حدث في شيء؟ أن يخاف لجوب النزل في السبت في وحي. فقال علي عليه السلام: سيخبرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرجع أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، ما كنت ترى أني مؤدٍ عنك هذه الرسالة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله: أبى الله أن يؤديها إلا علي بن أبي طالب. فأكثر أبو بكر عليه من الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: كيف تؤديها وأنت صاحبي في الغار؟ يعني ما استطعت في الغار أن تتماسك وأنا عندك، ولا في حرب ولا قتل ولا قتال، واحتيت طمئنك، أنت أتروح وحدك الآن؟ قال: فانطلق علي عليه السلام حتى قدم مكة، ثم وافى عرفات، ثم رجع إلى جمع مزدلف، ثم إلى منى، ثم ذبح وحلق وصعد على الجبل المشرف المعروف بالشعر، فأذن 3 مرات: ألا تسمعون أيها الناس، إني رسول رسول الله صلى الله عليه وآله إليكم. ثم قال: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى قوله: إن الله غفور رحيم. 9 آيات من أولها، ثم لمع بسيفه، أشار لهم بالسيف، فأسمع الناس وكررها، فقال الناس: من هذا الذي ينادي في الناس؟ فقالوا: علي بن أبي طالب. فقال من عرفه من الناس: هذا ابن عم محمد، وما كان ليجترئ على هذا غير عشيرة محمد. فأقام أيام التشريق 3 ينادي بذلك ويقرأ على الناس غدوة وعشية، فناداه الناس من المشركين: أبلغ ابن عمك أن ليس له عندنا إلا ضرب بالسيف وطعن بالرماح. فأقام أيام التشريق. ثم انصرف علي عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله ويقصد في السير، وأبطأ الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في أمر علي عليه السلام وما كان منه، فاغتم النبي صلى الله عليه وآله لذلك غما شديدا حتى رؤي ذلك في وجهه، وكف عن النساء من الهم والغم، فقال بعضهم لبعض: لعل قد نعيت إليه نفسه، أو عرض له مرض. فقالوا لأبي ذر: قد نعلم منزلتك من رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد ترى ما به، فنحن نحب أن تعلم لنا أمره. فسأل أبو ذر رحمه الله النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما نعيت إلي نفسي، وإني لميت، وما وجدت في أمتي إلا خيرا، وما بي من مرض، ولكن من شدة وجدي لعلي بن أبي طالب وإبطاء الوحي عني في أمره، وإن الله عز وجل قد أعطاني في علي 9 خصال: 3 لدنياي، و2 لآخرتي، و2 أنا منهما آمن و2 أنا منهما خائف. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى الغداة استقبل القبلة بوجهه إلى طلوع الشمس، يذكر الله عز وجل، ويتقدم علي بن أبي طالب عليه السلام خلف النبي صلى الله عليه وآله، ويستقبل الناس بوجهه فيستأذنون في حوائجهم، وبذلك أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما توجه علي عليه السلام إلى ذلك الوجه لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وآله مكان علي لأحد، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى وسلم استقبل القبلة بوجهه، فأذن للناس، فقام أبو ذر فقال: يا رسول الله، لي حاجة. قال: انطلق في حاجتك. فخرج أبو ذر من المدينة يستقبل علي بن أبي طالب عليه السلام، فلما كان ببعض الطريق إذا هو براكب مقبل على ناقته، فإذا هو علي بن أبي طالب عليه السلام، فاستقبله والتزمه وقبله وقال: بأبي أنت وأمي، أقصد في مسيرك حتى أكون أنا الذي أبشر رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله من أمرك في غم شديد وهم. فقال له علي عليه السلام: نعم. فانطلق أبو ذر مسرعا حتى أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال البشرى قال وما بشراك يا أبا ذر؟ قال قدم علي بن أبي طالب فقال له لك بذلك الجنة. ثم ركب النبي صلى الله عليه وآله وركب معه الناس فلما رآه أناخ ناقته ونزل رسول الله صلى الله عليه وآله فتلقاه والتزمه وعانقه ووضع خده على منكب علي وبكى النبي صلى الله عليه وآله فرحا بقدومه وبكى علي عليه السلام معه. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وآله ما صنعت بأبي أنت وأمي؟ فإن الوحي أبطأ علي في أمرك. فأخبره بما صنع فقال رسول الله صلى الله عليه وآله كان الله عز وجل أعلم بك مني حين أمرني بإرسالك. ومن كتاب ابن أشناش البزاز من طريق رجال أهل الخلاف في حديث آخر أنه لما وصل مولانا علي عليه السلام إلى المشركين بآيات براءة لقيه خراش بن عبد الله أخو عمرو بن عبد الله وهو الذي قتله علي عليه السلام مبارزة يوم الخندق. أخو عمرو بن عبد ود وشعبة بن عبد الله أخوه فقال لعلي عليه السلام ما تيسرنا يا علي 4 أشهر؟ لأنه قال لهم موعد 4 أشهر. قال ما سريتنا 4 أشهر، ما احنا في حاجتها، بل برئنا منك ومن ابن عمك إن شئت إلا من الطعن والضرب. وقال شعبة ليس بيننا وبين ابن عمك إلا السيف والرمح، وإن شئت بدئ بك. فقال علي عليه السلام أجل أجل إن شئت فهلموا. هذا يدل على أنهم على بطلان كلام لعمر بن الخطاب ذكره بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله يعتذر عن ولاية أبي بكر، قال إن الناس ولوا أبا بكر ولم يولوا علي عليه السلام لكثرة ما قتل من العرب. فالحقيقة أن العرب ربطوا القتلى عندهم برسول الله صلى الله عليه وآله، لأن القائد والإمام والرسول صلى الله عليه وآله والإمام الآمن. وهكذا قال شعبة، قال ما بيننا وبين ابن عمك إلا الطعن والضرب والسيف والرمح. وفي حديث آخر من الكتاب قال وكان علي عليه السلام ينادي في المشركين بأربع: لا يدخل مكة مشرك بعد مأمنه، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله عهد فعهدته إلى مدته. وقال في حديث آخر وكانت العرب في الجاهلية تطوف بالبيت عراه ويقولون لا يكون علينا ثوب حرام ولا ثوب خالطه إثم، ولا نطوف إلا كما ولدتنا أمهاتنا. وقال بعض نقلة هذا الحديث إن قول النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله في الحديث الثاني لأبي بكر أنت صاحبي في الغار لما اعتذر عن إنفاذه إلى الكفار معناه أنك كنت معي في الغار فجزعت ذلك الجزع حتى أني سكنتك وقلت لك لا تحزن، وما كان قدنا شر لقاء المشركين، وما كان لك إسوة بنفسي، فكيف تقوى على لقاء الكفار بسورة براءة وما أنا معك وأنت وحدك؟ ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن يخاف على أبي بكر من الكفار أكثر من خوفه على علي عليه السلام، لأن أبا بكر ما كان جرى منه أكثر من الهرب منهم، ولم يعرف له قتيل فيهم ولا جريح، وإنما كان علي عليه السلام هو الذي بات في مبيت رسول الله صلى الله عليه وآله على الفراش حين سلم النبي صلى الله عليه وآله منهم، وهو الذي قتل منهم في كل حرب، فكان الخوف على علي عليه السلام من القتل أقرب إلى العقل، أقول وقد مضى في الحديث الأول أن مولانا علي عليه السلام بعثه النبي صلى الله عليه وآله لرد أبي بكر وتأدية آيات براءة بعد فتح مكة، فينبغي أن نذكر كيف أحوج الحال إلى هذا الإرسال بعد فتح مكة. فنقول إنا وجدنا في كتب التواريخ وغيرها أن النبي صلى الله عليه وآله فتح مكة سنة 8 من الهجرة، واستعمل على أهلها عتاب بن أسيد بن العيص بن أمية بن عبد شمس، ثم اجتمعت هوازن وقدموا لحربه عليه السلام، فخرج من مكة إلى هوازن فغنم أموالهم، ثم مضى إلى الطائف، ثم رجع من الطائف إلى الجعرانة فقسم بها غنائمهم، ثم دخل مكة ليلا معتمرا فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقضى عمرته وعاد إلى الجعرانة، ومنها توجه إلى المدينة ولم يحج عليه السلام تلك السنة. فلما حج الناس سنة 8 ولم يحج النبي صلى الله عليه وآله فيها، حج المسلمون وعليهم عتاب بن أسيد لأنه أمير مكة، وحج المشركون من أهل مكة وغيرها ممن أراد الحج من الذين كان لهم عهدة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن انضم إليهم من الكفار، ومتقدمهم أبو سيارة العدوان على أتان أعور رسنها ليف. فلما دخلت سنة 9 من الهجرة وقرب وقت الحج فيها، أمر الله جل جلاله رسوله صلوات الله وسلامه عليه وآله أن ينابذ المشركين ويظهر إعزاز الإسلام والمسلمين، فبعث عليا عليه السلام لرد أبي بكر كما رويناه وكما رويناه. والمسلمون من أهل مكة بين حاسد لمولانا علي عليه السلام وبين مطالب له بقتل من قتلهم من أهلهم، والمشركون في موسم الحج أعداء له عليه السلام، فتوجه وحده لكلهم، فأعز الله جل جلاله رسوله وأعز أمر الإسلام على يد مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأذل رقاب الكفار والطغاة. فلما دخلت سنة 10 وقرب وقت الحج، خرج النبي صلى الله عليه وآله بحجة الوداع وإبلاغ ما أمره الله جل جلاله بإبلاغه، فأقام الناس بسنن الحج والإسلام، ونص فيها على مولانا علي صلوات الله عليه في عوده من الحج بغدير خم وخلافته بعده على سائر الأنام، وتوجه إلى المدينة، ثم دعاه الله جل جلاله إلى دار السلام. قال السيد ابن طاووس: اعلم أن الله جل جلاله قد كان عالما قبل أن يتوجه أبو بكر بسورة براءة أنه لا يصلح لتأديتها، وأنه ينزل على نبيه صلوات الله عليه جبريل ويأمره بإعادة أبي بكر، وأن أبا بكر يعزل عن ذلك المقام. فظهر من هذا لذوي الأفهام أنه قد كان مراد الله جل جلاله إظهار أن أبا بكر لا يصلح لهذا الأمر الجزئي من أمور الرياسة، فكيف يصلح للأمر الكلي؟ وأنه لا ينفعه اختيار صاحب الأمر لحمل الآيات معه، فكيف ينفعه اختيار بعض أهل السر فتيلة؟ وأن الله لم يستصلحه لآيات من كتابه، فكيف يستصلح لجمع الشتات؟ وأن الله أظهر عزله على اليقين، فكيف يجوز الاختيار لولايته على الظن من بعض؟ وأنه لم يصلح للإبلاغ عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله لفريق من الناس، فكيف يصلح لجميعهم؟ وأنه لم يصلح لبلد واحد، فكيف يصلح لسائر البلدان؟ وفي هذا الحديث المعلوم كشف لأهل العلوم أن علي بن أبي طالب عليه السلام يسد مسد رسول الله صلى الله عليه وآله فيما لا يمكن القيام فيه بغير نفسه الشريفة، وفيه تنبيه ونص صريح على ولاية علي عليه السلام من الله، وفيه تنبيه على ما اشتملت عليه تلك الولاية من إعزاز دين الله وإظهار ناموس الإسلام ورفع التقية والذل عما كان مستورا من تلك الشرائع والأحكام. إلى هنا وإليك.